من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بقي شيء يسير جدا من بحث الخاتمية حتى ندخل في بحث جديد إن شاء الله تعالى. لا يمكن أن يسير الإنسان على بصيرة وأن يحمي نفسه إلا إذا ملك منهج وخارطة عمل وخارطة طريق. وإن الحديث عن وجود المنهج المعرفي العام لا يغني عن فرض منهج معرفي خاص. ومن هنا كما نحن مطالبون بتأسيس المنهج المعرفي العام، هكذا نحن مطالبون بتأسيس المناهج المعرفية الخاصة. فمثلا في علم الفقه لا يمكن للفقيه أن يسير من دون أن ينظم في مرتبة سابقة المنهج الأصولي، ومن سار بفقه من دون منهج أصولي كمن سار في طريق بلا مصباح ولا ضياء. لذا نحن نحذر جزما من الفوضوية الفكرية ومن الفوضوية ولا نظم الفكري، وإنما رد اللانظم الفكري هو فقدان المنهج المعرفي والتخبط في المنهج المعرفي وعدم إرساء معالم المنهج المعرفي. حيث أن موضوعة الخاتمية قلنا لا يدل عليها خاتمية النبي الأكرم، لا يدل عليها الدليل العقلي، وإنما يصار إلى الدليل النقلي. ومن أبرز مصادق الدليل النقلي هو القرآن الكريم، فلا بد من تقديم منهج في باب الخاتمية بعد التعويل على القرآن. لا بد من تقديم منهج معرفي قرآني يسمى المنهج المعرفي القرآني، وهذا منهج بالمعنى الأخص بالقياس إلى المنهج المعرفي الديني وبالقياس إلى المنهج المعرفي الفكري. قدمت محاولات من قبل المدرسة التنويرية والإشراق المستشرقين، قدمت محاولة كريمة من حيث، ألا وهي أن كل موروث ديني لابد أن يدرس بدراستين. الدراسة الأولى أن تكون في دراسة النقد العام أو نسميه النقد الأعلى، ودراسة النقد الأخص والخاص والأدنى. أهم دراسة النقد العام والأعلى الذي هو دراسة تاريخية للنصوص الدينية التاريخية، وهم الدراسة الأدنى النقد الأدنى الذي هو دراسة أدبية للنص الديني. وحيث أن النص الديني ذا بعدين، بعد تاريخي وبعد أدبي، فلا بد من تقديم نظرية معرفية تاريخية ونظرية معرفية أدبية. وصار البناء على أن كل نص ديني أو نص تاريخي لابد أن يمر عبر هذين الفلترين، فلتر النظرية المعرفية التاريخية والفلتر الآخر النظرية المعرفية الأدبية. وهذا أمر لسنا الآن في صدد الحديث عن مضمون هذا المنهج المعرفي الأعلى، النقد الأعلى والنقد التاريخي ومنهج النقد التاريخي ومنهج الدراسة التاريخية ومنهج النقد الأدنى ومنهج النقد الأدبي ومنهج النقد للنص من حيث البعد اللساني. لسنا في هذا الصدد، لكن نؤكد على نقطة حتى نعبر عن هذه المسألة وندخل في بحث جديد. هذه الآلية وهذا النهج وهذا المنهج بكلا شقيه وبكلا طرفيه، النقد الأعلى والنقد الأدنى، النقد التاريخي والنقد الأدبي، ونظرية المعرفة التاريخية ونظرية المعرفة الأدبية. والذي عبرت عن هذا بأنه نظرية كريمة ونظرية منتجة ونظرية نافعة ونستفيد منها غالبا. الذي بحاجة إلى أن أنبه عليه كخاتمة لهذا البحث هو هذه القضية، أن هذان الأسلوبان فرضا في مرتبة سابقة أن القرآن نص تاريخي، وفرضوا أن هذا النص الأدبي كتب وألقي بعقل بشري، ولذا فتح باب عنوانه باب النقد. فكرة النقد للقرآن بما في ذلك نقد فكرة الخاتمية، نافذة الدخول إلى هذا المصطلح، مصطلح النقد القرآني، نقد القرآن مبني عند الفريق الآخر على أن النص القرآني نص تاريخي، فيتعامل معه معاملة أي نص تاريخي آخر، كما أن النصوص التاريخية محكومة بقانون النقد التاريخي، كذلك القرآن محكوم بقانون النقد التاريخي لأنه منظومة تاريخية وحدث تاريخي ونص تاريخي، فلا بد من قراءة البيئة وقراءة الشخصية وقراءة النفسية والأصحاب وكل ما يرتبط بالجو التاريخي للواقعة، والذي نعبر عنه أنه هذا النص محكوم بعناصر تاريخية محاطة بهذا النص، وأن ربما منشأ التدليس على هذا النص يكون بسبب دخول عناصر غريبة على هذا النص التاريخي. فعندنا مرحلتين، المرحلة الأولى شنو؟ تقييم هذا النص التاريخي، لكن يقيم ليس بمعزل عن الظروف التاريخية للنص. ما يمكن أن نقيم النص التاريخي بمعزل عن ماذا؟ عن الظروف والبيئة الذي نشأ في هذا النص التاريخي. فمثلا لو نص تاريخي نزل في شبه الجزيرة العربية غير النص التاريخي الذي نزل مثلا في الحضارة الفارسية أو الحضارة الرومية. هذا النص التاريخي نزل في ظرف حاكم سياسي معين داء اتجاهات معينة، هذا الظرف النص الديني نشأ في ضمن مدرسة فلسفية معينة حاكمة، أو في ضمن تنوع فلسفي، هذا النص الديني نزل على أساس حاكمية مثلا علم الفلسفة على علم الكلام أو علم الكلام على علم الفقه. نحن نرى أن هناك عشرات العناصر دخيلة في تفقه هذا النص الديني، ولا مجال لأن يقرأ النص الديني بمعزل عن ظروفه وبيئته ومحيطه. مثل ما الآن نتكلم مثلا عن حالة تحدث في العراق، هذا تاريخ، لكن هذا التاريخ ما ممكن أن يكون بمعزل عن الظرف السياسي لهذا البلد، وعن الظرف الثقافي لهذا البلد، وعن الظرف الاجتماعي لهذا البلد. فالظروف الاجتماعية والظروف الثقافية والظروف السياسية من جهة، والظروف النفسية للمؤلف من جهة أخرى، وللمستوى الوعي عند المتلقي من جهة ثالثة، كل هذا دخيل في فهم النص الديني. كما أنه لسلامة هذا النص الديني وأن يصل إلينا مصفى، لا بد أن نبحث كيفية الحفاظ والأمان على هذا النص عبر الأيادي المتكثرة والمتعددة التي حملت هذا النص على طول الزمان إلى أن وصل إلينا. وهل هذه الأيادي كانت أيادي بمستوى من الإدراك في نقل هذا النص، بمستوى من الأمانة في نقل هذا النص، بمستوى عدم تحملها، عدم وجود انحرافات داخلية نفسية في هذا، بمقتضى وجود الحالات البشرية الضعيفة للإنسان كالإرباك في كلامه أو كالضعف في حافظته أو كعدم سلطنته على لغة العرب، كما لو كان الحامل ليس من أبناء هذه اللغة. فنحتاج في النقد التاريخي إلى الوقوف على كل من هذين الأمرين، أعني ولادة النص كيف تولدت، ووصول النص كيف وصلت. فتأتي الدراسة النقدية التاريخية لتقيم لنا الولادة ولتقيم لنا سلامة الأصول. سلامة الأصول، مثلا لو افترضنا الآن أن واقعة الطف وقعت مثلا في الحرب وفي ظرف حر شديد جدا، لكن لما تجينا مضامين تاريخية عن واقعة الطف فتقول كان الإمام الحسين لابس مثلا ملابس شتوية، هنا هذا النص الديني لابد أن نتعامل معه بمعاملة خاصة. وإن كان الناقل لذلك النص ماذا؟ ثقة، لأنه أمامنا معطيات خارجية أن واقعة الطرف وقعت في السنة الفلانية، واليوم إحنا نقدر بواسطة هذه الأجهزة الحديثة أن نعرف الطقوس المناخية للأزمنة الغابرة. زمن وقوع واقعة الطف نقدر نعرف درجة الحرارة المئوية لمدينة كربلاء آنذاك. فلا بد للنص الديني أن يمر عبر هذا. أو افترضوا أنه لم يكن آنذاك بسبب معطيات متعددة، ما كان عندنا في ذاك الزمان أن مثلا نوع الحصان أن يكون طوله 3 أمتار، أو نوع الإنسان أن يكون طوله 3 أمتار. يأتي النص الديني يعبر عن ماذا؟ على أن طول الحصان أو طول الإنسان 3 أمتار. حينئذ لا بد من الوقوف مع هذا النص بقراءة أخرى. هذا معناه شنو؟ النقد التاريخي. الذي قلت النقد التاريخي يتمحض طبعا النقد التاريخي ليس يمكن أن يختزل بكلمات مختصرة، وإنما أبين مضمون عام، ولادة النص كيف تولد، كيف تولد وبأي أجواء تولد. مثلا اليوم احنا من نقدر نقبل النص الديني القرآني يكون غير متأثر باليهودية والمسيحية فيما لو كانت اليهودية لها حضور في شبه الجزيرة العربية ولها بصمة في شبه الجزيرة العربية، أو الحضور المسيحي له وجود في شبه الجزيرة العربية، أو الصداقات التي كان اعتاد عليها رسول الله وكان يجتمع ويجالس وإذا به أنه الصديق الودود وصديقه الأول هو يهودي. إحنا الأمر يختلف في فهم أن هذا القرآن مثلا متأثر بالثقافة اليهودية والمسيحية أم لا. واضح ماذا أقول؟ هذا ما يرتبط بماذا؟ بالبعد التاريخي وهكذا البعد البلاغي. شنو المضمون من هذا النص الديني؟ قضية تطابق الواقع، قضية رمزية، قضية حماسية، قضية إنشائية، شنو هذا؟ هاي واحد. تنافيات القرآن تدخل في سياق البحث الثاني. شلون تنافيات القرآن؟ رمزية اللغة، توضيح رمزية اللغة. هناك من يعتقد أن اللغة ليس هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، وإنما هي رموز. شلون أنا أشير؟ إذا رفعت عمامتي فإنه أريد كذا، فهي ليست ذا قالب عرفي عام. الآن من لم يطلع، طبعا أكو فارق بين النظريتين بس عجالة أبين، من لم يطلع على قواعد لعبة الشطرنج وينظر إلى حركة لعبة الشطرنج يستطيع أن يفقه معاني هذه اللعبة؟ الجواب كذا. إذا افترضنا أن اللغة ليست عبارة إلا عن قواعد وقوانين، قوانين تعاقد بها البعض فيما بينهم وليست قوانين عرفية كما يدعيه بعض، حينئذ أو مثلا مثلت بمثال في دائرة النقد الأدبي للنص، المثال شنو؟ وهو مهم جدا. أذكر بعض النماذج. هل لابد أولا هذا السياق سياق السور توقيفي أو غير توقيفي؟ هل السورة تحمل وحدة موضوع أو لا تحمل وحدة موضوع؟ ما لي أرى القرآن ليس كالكتب الأخرى، فإن الكتب الأخرى تبدأ بمقدمة ثم مقاصد ومطالب ثم نتيجة. لماذا القرآن لا يملك هذا؟ هل القرآن يملك وحدة موضوع أم أنه يشرق ويغرب؟ إذا صعد اليوم خطيب وصعد المنبر ولم يملك وحدة موضوع، يذكر موضوعات متشتتة ومتعددة ومتكثرة، فالمرة شوفه يدخل في بحث أخلاقي ثم يدخل في بحث فقهي ثم يدخل في بحث فلسفي ثم يدخل في بحث قصصي. هذا التدون ألا يعد عيبا في هذا الكتاب بمقتضى المعايير الأدبية؟ وهكذا عندما ورد في آيات التجسيم وورد عندنا مثلا ليس كمثله شيء، أليس هذا من التناقض؟ في واقعة واحدة نرى أنه هناك اضطراب في نقل هذه الواقعة الواحدة. التكرار الموجود في القرآن ينم عملية، ليس التكرار أمرا مطلوبا، التكرار حالة غير مطلوبة. أقل ما يمكن أن يقال إما أنه المتكلم ينسى فيكرر، وإما أن يقال بلاهة السامع فيكرر له ذلك. وكل من الأمرين يحتاج إلى نظر. هذا شيء يسمى بالمصطلح العلمي النقد الأدبي، النقد الأدنى. قدمت جملة من الدراسات على القرآن بذريعة النقد التاريخي وبذريعة النقد الأدبي، وأمامنا منظومة من الإشكالات تحت عنوان إشكالات ناشئة من الرصد التاريخي وناشئة ممن؟ من الرصد الأدبي. خب، هذا شيء له علاقة فيما نحن فيه. الجواب، نحن في الوقت الذي نمضي أسلوب النقد الأدبي في الجملة وننتفع منه جدا في الجملة، وتفعيل أمر في غاية الأهمية. التنقيب التاريخي والبحث عن الدفائن في صفحات التاريخ أمر في غاية الضرورة، وهكذا نحن نطالب بتقديم دراسة نقدية أدبية، أي في متن النص من حيث محتواه الأدبي الداخلي. هذا صحيح، إلا أن ركيزة كل من هذين المطلبين يدور على حول شيء واحد. وما هو ذلك الشيء الواحد؟ أن القرآن كتاب تاريخي كسائر الكتب التاريخية، وأن القرآن كتاب بشري كسائر المؤلفات البشرية، وأن القرآن هو عبارة عن مصداق آخر من المصادق الكتب العلمية التي كتبت. فإذا كان القرآن كسائر الكتب العلمية، فما لي أرى أن الكتب العلمية تحتوي على تنظيم والقرآن لا يحتوي على تنظيم. إذا كان القرآن في دائرة العقل البشري، حينئذ يكون ضوابط ما ذكر للكتب في العقل البشري لابد أن تكون موجودة فيما إذا فرضنا أن القرآن هو كتاب كسائر الكتب التاريخية، تولد في ظرف وفي زمان وفي مكان وبمتكلم وسامع، وحينئذ لا بد من أن يكون القرآن مشمول لقانون النقد التاريخي. أما إذا وكما هو الحق أما إذا وكما هو الحق أن نقول أن القرآن ليس كتاب بشري وليس كتاب تاريخي وليس كتابا أدبيا، وإنما كتاب كلماته من الله عز وجل ووصل إلينا عن طريق الوحي الأمين جبرائيل، وأن النبي الأكرم عبارة عن وجود وإن كان محكوم بجسده بماديته وبشريته، إلا أن الرسالة والنبوة حديث للبشر من قبل من لا يملك خصوصيات البشر في التأثير والتأثر، فلا نسيان ولا سهو ولا خطأ ولا جهل ولا انفعالات نفسية، ولا أن يكون مستوى النظر مستوى ضيق، ولا أن يكون محكوم بثقافة شبه الجزيرة العربية، ولا أن يكون تمام الهدف أن يمرر مشروع في خلال 23 سنة وتنتهي القضية. كل هذا ليس هو المراد. وإنما شخصية النبي نحو شخصية تملك خصوصيات لا يشاطرها أحد في الوجود ولا يشاركها أحد في الوجود. فتكريم للنقل التاريخي إلا أنه لا يزحف إلى النص القرآني ولا يزحف إلى ماذا؟ إلى شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يزحف إلى مصطلح الملك جبرائيل الأمين جبرائيل سلام الله عليه، هذا لا يمكن. لذا نحذر عندما نمس القرآن أن نمسه بالنقل بالمعايير الذي صدرت نعم بعض الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، حيث أنها عند أصحابها هي كتب بشرية وأنها وصلت إلينا بحمل غير النبي الأكرم، فلا اللفظ لفظا صادر من النبي الأكرم ولا أن الحمل لهذا القرآن والذي جمعوا هذا القرآن وعفوا جمعوا هذه الكتب وألفوا هذه الكتب كانوا يتمتعون بخصوصية أدنى مراتب تلك الخصوصية العلم والعصمة، فلا مجال حينئذ أن نساوي بين التوراة والإنجيل وبين القرآن، وأن نقول تلك الدراسات الغربية الذي أسست لهذا المنهج المعرفي لنقل التوراة والإنجيل هذا لا يعني أنه هذا المنهج وهو منهج صحيح، فهو منهج صحيح في تقييم التوراة والإنجيل، لكن هذا لا يصح أن يطبق على ماذا؟ على القرآن. فها هنا جهة مخفولة عند هؤلاء الباحثين، حفظ شيء وغابت عليه أشياء، حفظ أن هذا منهج معرفي نافع وغابت عليه أن هذا المنهج المعرفي النافع ليس كل كتاب وإنما خصوص الكتب ذات طابع البشري دون ما لم يكن طابع البشري. نعم لنا أن نفتح حديث سابق على هذا الحديث أن هذا القرآن كتاب يختلف عن التوراة والإنجيل أم لا، هذا بحث آخر، وهناك بحثان كلامي الآن في هذا البحث أن هل يمكن تطبيق المنهج المعرفي التاريخي والمنهج المعرفي الأدبي على القرآن أم لا يمكن تطبيقه، ومجرد وجود نتائج إيجابية في تطبيقه على التوراة والإنجيل لا يستلزم أنه ضرورة تطبيق هذا المنهج على القرآن، هذا حاصل ما عندي في مبحث الخاتمية. بعد ذلك أدخل في بحث جديد وهو مهم جدا، الولاية السياسية للنبي الأكرم وللأئمة المعصومين. طبعا إذا ثبتت الولاية السياسية للنبي الأكرم بعد ذلك هل تثبت هذه الولاية السياسية للفقيه وحجم ثبوتها للفقيه؟ والحمد لله رب العالمين.